التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في كافة المجالات. ربع مليون فلسطيني يحيون ليلة 27 من رمضان في الأقصى الشريف. ونشطاء ومقدسيون يدعون إلى ضرورة المشاركة بكثافة في يوم القدس العالمي. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. شدد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي على ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في كافة المجالات، مؤكدا أن أي عامل لا يمكنه أن يخل بالعلاقات العميقة والودية بين البلدين. وخلال لقائه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أعرب رئيسي عن ارتياحه للمستوى الإيجابي للعلاقات بين البلدين في مقال أن تماسك ووحدة مختلف التيارات والطوائف العراقية مفتاح لنجاح البلاد. بدوره قال الحلبوسي أن أعضاء الوفد المرافق له ممثلون لأعراق وديانات وطوائف مختلفة، ووجودهم هذا يعني اهتمام جميع العراقيين بتعزيز الصداقة مع إيران. وحول زيارة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للعاصمة الإيرانية طهران، نستمع لهذا التقرير.
العلاقات الإيرانية العراقية كانت على الدوام مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك لما للبلدين من دور مهم في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ولدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور طهران، أعرب عن أمله في أن تنتهي عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أسرع وقت، وتسفر عن وصول حكومة قوية إلى السلطة. وفي معرض الإشارة إلى الأواصر العريقة بين البلدين، قال رئيسي إنه ليس هناك شيء يستطيع المساس بالعلاقات العميقة والودية القائمة بين شعبي البلدين، ودعا إلى أن يشرع البرلمان العراقي القوانين المطلوبة التي تحول دون تهديد دول الجوار وزعزعة استقرار المنطقة. من جانبه، أكد الحلبوسي للرئيس الإيراني أن الهدف من زيارته الحالية لإيران هو التأكيد على استمرار العلاقات الودية التي تربط بين الشعبين والبلدين. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أكد لدى استقباله نظيره العراقي محمد الحلبوسي بأن المطلب الأهم للشعب الإيراني والبرلمان والحكومة هو زيارة العتبات المقدسة في العراق، ودعا إلى فتح الحدود البرية أمام زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. قاليباف شدد على أن إيران شعبا وحكومة وبرلمانا تقدم الدعم اللازم للحكومة والبرلمان في العراق.
نتمنى أن يكون البلدان قويين وأن يقفا إلى جانب بعضهما، لأنهما يلعبان دورا مهما في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية واستقرار الدول الإسلامية.
نحن هنا لنؤكد على استمرارية التعاون ما بين بلدين جارين مسلمين. لا يجوز فرض العقوبات على الشعوب، كما لا يجوز ترهيب الشعوب. واستقرار إيران ينعكس إيجابا على العراق، والعكس صحيح، استقرار العراق ينعكس إيجابا على إيران والمنطقة.
والتقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وأجرى معه جولة من المحادثات.
أكد وزير الدفاع الإيراني خلال لقائه نظيره الصيني الفريق وي فينغ هي على ضرورة مواجهة الهيمنة الأمريكية في العالم من خلال تكريس التعددية. وأشار وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني إلى سياسة إيران لتطوير العلاقات مع الدول المجاورة والأسيوية، معتبرا أن التعاون بين إيران والصين مهم واستراتيجي ومتأثر بالعلاقات العريقة والحضارية. كما التقى وزير الدفاع الصيني مع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وبحث معهم توسيع العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين. وحول زيارة وزير الدفاع الصيني لطهران تابعوا هذا التقرير.
زيارة وصفت بالمهمة والاستراتيجية قام بها وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فانخي إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى في هذه الزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني واللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة وعددا من المسؤولين والعسكريين الإيرانيين. الرئيس الإيراني أكد خلال استقباله وزير الدفاع الصيني أن سياسة بلاده تتمثل في تطوير العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد مع الصين في مختلف المجالات، مشددا على أن الأحادية الأمريكية والتدخلات المستمرة لواشنطن أدت إلى المزيد من الأزمات في العالم والمنطقة، وإن هدف أمريكا من الخروج من الاتفاق النووي هو تجديد الحظر غير المسبوق على إيران، إلا أنهم اعترفوا الآن بفشل سياساتهم، مؤكدا أن الأزمات اليوم تحتم رفع مستوى التعاون بين إيران والصين في جميع المجالات. هذا بينما شدد وزير الدفاع الصيني خلال لقائه رئيسي على توسيع التعاون بين البلدين، وقال إن التعاون بين بكين وطهران سوف يعود بالفائدة على المنطقة والعالم. كما أجرى الوزير الصيني خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني محادثات موسعة جرى التطرق خلالها إلى سبل تطوير العلاقة على المستويات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى آخر التطورات الدولية التي تهم البلدين. وأكد الجانبان الإيراني والصيني خلال المباحثات التي جرت بينهم على تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين طهران وبكين، كما شددا على أن أكثر الأزمات والحروب في العالم تأتي بسبب التدخلات الأمريكية والمساعي الأحادية الجانب من قبل واشنطن، مضيفين أن التعاون العسكري والأمني بين الصين وإيران سوف يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف الجنرال وينغ فانخي أن إيران والصين يمكنهما التعاون معا في جميع القضايا العالمية والمساعدة بتنمية السلام والاستقرار في العالم.
اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير جديد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخذ أي إجراء لتطوير أسلحتها النووية. وجاء في التقرير السنوي تحت عنوان الالتزام باتفاقيات الحد من التسلح وحظر الانتشار أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير العام 2021 أن إيران واصلت توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة. واتهمت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إيران في السنوات الأخيرة بالسعي وراء أهداف عسكرية في برنامجها النووي، ونفت إيران بشدة هذه المزاعم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أن المبادرة السياسية التي قدمتها إيران حول فلسطين مسجلة في الأمم المتحدة. وأضاف عبد اللهيان خلال كلمة له في الملتقى الدولي للقدس المنعقد في طهران أن إيران تقوم بإجراءات لتفعيل هذه المبادرة من خلال عقد مؤتمر في طهران للشهر المقبل وبمشاركة وزراء خارجية عدد من البلدان الإسلامية والإقليمية. وأوضح أن مبادرتنا هي إجراء استفتاء عام في فلسطين لتحديد مصيرها وبمشاركة سكان فلسطين الأصليين وليس سكانها غير المرحب بهم، مشددا على أن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أشار إلى هذه الرؤية وفي عدة مناسبات. أكدت مؤسسة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو ربع مليون مصل فلسطيني أحيى ليلة 27 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك. وشهدت مدينة القدس المحتلة زحفا بشريا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل سعيا للوصول للأقصى للمشاركة في مراسم الإحياء، واتجه مئات الفلسطينيين من الناصرة وطمرة وأم الفحم والنقب وغيرها من المدن المحتلة نحو المسجد الأقصى، فيما توافد آلاف المواطنين بأعداد غير مسبوقة على حواجز قلنديا وبيت لحم، ما دفع بقوات الاحتلال إلى إيجاد تضييقا متعمدا لمنع أعداد كبيرة من المواطنين من دخول القدس. دعا نشطاء ومقدسيون إلى ضرورة المشاركة بكثافة في جمعة فجر عيد الانتصار وفي يوم القدس العالمي، وشدد النشطاء على أهمية تكثيف الرباط بالمسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة لإحباط مخططات المستوطنين وجيش الاحتلال في الاعتداء على المقدسات الإسلامية. وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع دعوات لإحياء يوم القدس العالمي في مدينة القدس الذي أعلنه الإمام الخميني كيوم لدعوة كل الأمة إلى نصرة القدس والوقوف إلى جانبها وأهلها ودعما لصمود أبناء شعبها. وحول التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية مع اقتراب يوم القدس العالمي، إليكم هذا التقرير.
وبالقرب من المخيم تتحول الحكاية إلى أساطير. منذ أشهر لا تمر ليلة على مخيم جنين إلا ويباغته الاحتلال بحملة مداهمات واعتقالات تتحول إلى مواجهة بين الجنود والمقاومين.
يا شباب الدم علينا،
أحمد غالي علينا،
والله أحمد غالي علينا.
أحمد مساد فلسطيني أصابه الاحتلال برصاصة قاتلة أثناء عملية الاقتحام للمخيم وبلدة برقين المجاورة. إلى جانب مساد أصيب 4 من الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا منع الاحتلال من اقتحام المخيم.
هذه جريمة جديدة يقوم بها جيش الاحتلال بحق مخيم جنين ومدينة جنين، كما يقوم بكافة محافظات الوطن الشمالية وخاصة مدينة القدس. هذا المسلسل هدفه كسر شوكة الشعب الفلسطيني وكسر إرادته الحاضنة للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها.
التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأخذ في كل مرة منحنى تصاعدي، ومع اقتراب الفلسطينيين من الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ويوم القدس العالمي، ومع الشعور الإسرائيلي بأن الأمور قد تخرج عن سيطرته، فهو يحاول بشتى الطرق اعتماد سياسة تصعيدية تعتمد على زيادة الاعتقالات وإغلاق المدن وملاحقة المقاومة، وإن لزم الأمر تنفيذ إعدامات ميدانية.
حلقة جديدة من حلقات التخبط التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة التخوف الذي قدمته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن انتفاضة شاملة يمكن أن تندلع في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة وفي كل فلسطين.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن زيادة الضغط قد تكبح جماح الفلسطينيين، لكن زيادة الضغط تولد الانفجار.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات تضم شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية في معمل الألومنيوم في زابوروجيا بجنوب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت حظائر للطائرات في أرض المصنع وذخائر قدمتها أمريكا ودول أوروبية للقوات الأوكرانية، وذلك بصواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقتها من البحر، مضيفا أن طيران الجيش الروسي استهدف 59 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية. وأخيرا قال صحيفة آسيا تايمز أن رفض الهند فرض عقوبات ضد روسيا وقرارها اعتماد الروبل في التبادل التجاري مع روسيا فاجأ الولايات المتحدة، مشيرة إلى مدى التقارب بين موسكو ونيودلهي. وأوضحت الصحيفة أن الاختلافات بين واشنطن ونيودلهي في تباين مواقفهما تعكس توجها إقليميا نحو مزيد من التقارب بين روسيا والهند والصين، مضيفة أن موقف الهند شكل صدمة للولايات المتحدة، مؤكدة أن الهند ترفض التخلي عن حليفها القديم روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا. كتاب النشر عناوين رئيسية. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في كافة المجالات. ربع مليون فلسطيني يحيون ليلة 27 من رمضان في الأقصى الشريف. ونشطاء ومقدسيون يدعون إلى ضرورة المشاركة بكثافة في يوم القدس العالمي. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل خير مع جولة جديدة تضمنا إليكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا مفعمة بكل ما هو نافع لدنيانا وآخرتنا. إذن كونوا معنا.
أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أبو عدتي وملاذ الوحيد. أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الأطائب، الشاعر البحريني المعاصر قاسم حداد شاعر وباحث وصحفي ومسرحي، ولد في مدينة المحرق بالبحرين عام 1948، وهو عضو مؤسس لأسرة الأدباء في البحرين، وشغل عدة مناصب إدارية فيها، كما تولى رئاسة تحرير مجلة كلمات الأدبية. يعد حداد من أبرز شعراء الشعر الحر في الوطن العربي، وقد حصل على العديد من الجوائز خلال مسيرته الأدبية، منها جائزة ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر، وجائزة أبي القاسم الشابي في تونس، وجائزة المنتدى الثقافي اللبناني في باريس. لقاسم حداد نشاط سياسي تعرض جراءه للاعتقال، وحصل على 4 منح للإقامات الأدبية في ألمانيا، وقد ترجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية، من بينها كتاب علاج المسافة إلى اللغة الإيطالية.
قال عنه الناقد المعاصر طارق فتوح: عمل قاسم حداد منذ إصدار ديوانه الأول البشارة سنة 1970 على كسر الهيمنة التي كان يحظى بها الخطاب الشعري التقليدي في منطقة الخليج الفارسي، فشكل هذا الكسر مفتتحا لخطاب شعري جديد يراهن فيه الشاعر منذ البدء على تجديد شكل القصيدة، ما يجعل قاسم حداد يقارب النص الشعري بوعي منفتح على تجارب إنسانية برؤية شعرية متجددة وإبداعية في آن.
أعزائنا الكرام، صدرت له من المؤلفات والمجاميع الشعرية البشارة وخروج رأس الحسين من المدن الخائنة، الدم الثاني، قلب الحب، القيامة، شظايا، انتماءات، والعديد من الدواوين والمؤلفات الأخرى التي يضيق المقام عن ذكرها كلها. أما مشاركاته الشعرية في المهرجانات والمعارض الدولية، فقد شارك في مهرجان جرش في الأردن، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب في مصر، ومهرجان أصوات حرة من المتوسط في فرنسا، ومهرجان البابتين في أبوظبي، ومهرجان المربد في العراق، وغيرها من المهرجانات.
كما شارك في كثير من المؤتمرات الأدبية، منها مؤتمر نادي القلم الألماني في ألمانيا، ومؤتمر الشعر العربي الألماني في اليمن، والمؤتمر الثاني لاتحاد الكتاب اللبنانيين، ومؤتمر النقد الأدبي. كتب عن الشاعر والأديب والباحث البحريني المعاصر قاسم حداد العديد من الباحثين والنقاد دراسات عن أعماله، منهم ميغيل ميرينو من جامعة جورج تاون قسم الدراسات العربية والإسلامية، كتب عنه دراسة بعنوان الكون موقف الشعرية والنبوءة في أعمال قاسم حداد، وعبد الله خليفة عالم قاسم حداد الشعري دراسة نقدية، وحاتم الزهراني منصة معنى الثقافية القصيدة التأويل أو الشعر بينما يحدث، كيف ينظر قاسم حداد إلى العالم من خلال اللغة، وطارق فتوح التجربة الشعرية لدى قاسم حداد، عمل قاسم حداد.
أعزائنا الأفاضل، الشاعر البحريني المعاصر قاسم حداد تحدث عن الحسين وراح يرسم ملامح الثورة وأزمتها في الواقع العربي في قصيدة طويلة له تحمل العنوان خروج رأس الحسين من المدن الخائنة، حيث يقول في مقدمتها: نسير ونعرف كيف نشق التراب ونبذر داخله، كيف نحز الرؤوس ونزرعها عبر كل العصور، فنحن الحسين المسافر من كربلاء ورأس الحسين الممزق، ونحمله نستريح على سورة المومياء، ويستقبل الجوع رأس الحسين ويفتح باب الحريق.
لقد جعل قاسم حداد من رأس الحسين عليه السلام رمزا لثورة العصر في انطلاقتها ضد الطغيان واستعباد الإنسان. إنه يحاكي غربة ذاتية لا تستقر في سياق زمني محدد، إذ إنه يجسد بطريقة واضحة أهم الخسارات الكونية في تراثه الشخصي. فالخسارات تجسد بعدد من الرموز الدينية والتاريخية والشعرية عبر نصوص مطولة ضمها هذا الديوان، فالحسين بن علي، الحجاج وغيرهما، بالإضافة إلى عدد مما يمكن أن نسميه ظلال أصوات شعرية. هذا كله عمد إلى خلق توليفة من الأصوات والأمكنة والأحداث والخسارات المتشابهة ما بينها.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في زمن صدور الديوان عام 1972 كان الرائج حينها من بين الأساليب البنائية التعبيرية للقصيدة هو تقنية القناع التي اشتهرت لدى عدد من الشعراء المؤثرين في قاسم حداد كأدونيس، يوسف الصائغ، السياب والبياتي وغيرهم، الأمر الذي بدا واضحا على عدد من تجارب حداد المهمة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
مستمعين الأحبة، يفتتح الشاعر البحريني المعاصر قاسم حداد ديوانه بنص حمل عنوان صدأ السيوف في الغمد المألوف. وليس بعيدا عنا الدلالة الصوتية السجعية في العنوان الذي يذكرنا فورا بعناوين الكتب الدينية التاريخية بطريقة أراد بها حداد وضع المتلقي أمام ثلاثة محاور كونية مهمة: أولا الدين بوصفه طريقا إلى السماء، ثانيا الشخصية الدينية التاريخية بوصفها حدثا مؤثرا في الذاكرة الحالية، وثالثا الشخصية الدينية التاريخية بوصفها قناعا لمأساة مشابهة لما يحدث في زمن الكتابة. فالحسين عليه السلام لدى حداد صوت متكرر في كل الأزمان، كما هو مشهور لدى الذاكرة الإسلامية، وهو يستدعيه في هذا النص بطريقة المتكلم التي لم تكن شائعة في وقتها.
تجاسرت ألغيت كل مواعيد قتلي ولثت بصدر الطفولة، دخلت كتاب النبيين قصرا ومن بابه المستباح، وكان الصباح غبيا ونحن سيوف القبيلة، صرخت افتحوا، حاورتني عيون الضغينة، ومرت علينا الحوافر ليلا، تجاسرت لم أترك السيف يمضي، تيممت بالجرح، كانت مياه المدينة سما وقارا.
مستمعينا الأحبة، فيما يلي نقدم لكم حوارا حول أسلوب الشاعر البحريني قاسم حداد، ندعوكم لمتابعته.
ألف التحايا والمنى لضيفنا الكريم الدكتور علي شعيب، شاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، يا حبذا لو تحدثنا عن الأسلوب الذي استطاع الشاعر البحراني المعاصر قاسم حداد من خلاله الربط بين مأساة الإمام الحسين عليه السلام في الطف وبين الواقع المتردي الذي نعيشه عبر توظيف لغة الرموز والأقنعة.
ولد الشاعر قاسم حداد في البحرين عام 1942، وهو من الشعراء المعاصرين، تلقى تعليمه في مدارسها، عمل في إدارة الثقافة والفنون في وزارة الإعلام، شارك في تأسيس أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، كتبت عن تجربته الشعرية العديد من الأطروحات في الجامعات العربية والأجنبية، ويعد في أبرز شعراء الشعر الحر في الوطن العربي، قد حصل على عدد من الجوائز خلال مسيرته الأدبية، وله نشاط سياسي عرضه للاعتقال. أسلوب شاب، أسلوب مميز استطاع من خلاله كسر الهيمنة التي كان يحظى بها الخطاب الشعري التقليدي في منطقة الخليج، وهذا الكسر من الهيمنة شكل مفتاحا لخطاب شعري جديد يراهن فيه الشاعر على تجديد الشكل في القصيدة بأسلوب يقارب النص الشعري بوعي منفتح على تجارب إنسانية، برؤية شعرية وإبداعية متشددة في آن. ويعد قاسم حداد من رواد القصيدة الحديثة في البحرين والدول العربية، لما أحدثه من إبداع شعري ونثري في الثقافة والأدب. طبع بصمته نادرا كتبا عدة أغنت المكتبة العربية والإسلامية. كانت له منذ البدايات مواقف سياسية لافتة تدعو إلى تحرير الإنسان وبناء المجتمع والحضارة، وهذه المواقف جعلت الكثيرين يتطلعون إلى تجربته. لقد تمكن الشاعر حداد السائر على التقليد الذي لم يحجز نفسه في نوع واحد من الكتابة أن يبدع متخيله الشعر بحرية خلال رحلة الاشتغال على القصيدة، فارضا حضوره النوعي في الوسط الثقافي وفي أوساط الأجيال الجديدة التي تتطلع إلى تجربته وتقتدي به. استطاع بأسلوبه الإبداعي أن يربط بين مأساة الإمام الحسين عليه السلام في الطف وبين الواقع المتردي الذي نعيشه اليوم في البحرين، في اليمن، في سوريا، في لبنان، في العراق. كما استطاع توظيف لغة الرموز والأقنعة ليزيل كل الأقنعة المزيفة في تجربة رائدة مسكونة بهم التجديد، وهو يرى أن القصيدة بوصفها أرضا للكتابة يستند إلى بعدين، بعد جمالي وبعد إنساني، مع تنوع في الشكل الشعري وتحولات في الأسلوب واللغة، كما في قوله من قصيدة روز رأس الحسين من المدن الخائنة: ما مر عام والخليج ليس فيه جوع، ويستقبل لجوع رأس الحسين ويفتح باب الحريق ليدخل رأس الحسين. تسير البلاد عروس لها ألف سفل وألف عشيق إلى أن يقول وقمنا من القبر ثانية وقفلنا وقمنا ولكنه زلنا نسير معا تبعونا نلاقيكم عند رأس الخليج نسير ونحن جميع اللغات الغريبة ونحن الحبيب الذي عرف الدرب نحو الحبيبة وله نقول لن نهزم ثانية والنصر للإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكري وامتناني لك دكتورنا الجليل الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، ونشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذه الحوارية، وأيضا نشكر ضيفها الكريم. ندعوكم لمتابعة بقية البرنامج.
مستمعين الأعزاء، تتعدد الخسارات الكونية في هذا الديوان، الصرخة، فالحسين وغرناطة يحضران على أغلب مفاصل الديوان، بالإضافة إلى وحشة من واقع يتسم بالمظلومية الهائلة، فهو يصدر قصيدته كلمات جندي رهن الاعتقال بمقطع يقول فيه: حين يفرغ الحاكمون من كلامهم سوف يتكلم المحكومون. ويبدأ حداد قصيدته بقوله: كنت واحدا من الذين يمسحون جبهة البنادق، انحنيت عندما لطخني الضابط بالشتائم الصفراء.
أعزائنا الأفاضل، بهذا المفتتح الذي يبتدئ بكنت، نحن أمام خذلان يبدو للمرة الأولى أنه من قبل الجندي، إلا أن إكمال القصيدة يوضح شيئا آخر. يقول: ممنوع عني الخبز الأحمر، ممنوع عني الماء الرائق في صحراء معسكر، ممنوع. لم يبق لدينا في الخيمة، لم يبق سوى تلك النجمة، إما أن آكل من كتفي أو أبقى في الصحراء وأكفر.
خذلان هائل يحتفي به هذا الديوان، على عكس الدواوين الأخرى لحداد والتي تنبئ بأغلبها عن وجود قوة داخلية داخل الشاعر المراقب، إلا أن هذه النصوص احتفلت بالخسائر كأتم ما يكون من الفجيعة. فحداد حتى حين يتكلم على لسان الحجاج الطاغية الهائل يتكلم عنه بصفة المخذول، على الرغم من أن سيرة الحجاج لا تشير إلى أي خسارة مر بها الحجاج عدا إنسانيته بالطبع. فهو يقول: وضعت العمامة لكنهم جهلوني، وردوا السيوف لنحري، وهزوا عروش الخليفة.
أعزائنا، ذوات عدة مر بها الديوان محاولا اختزالها بطريقة أو بأخرى، إلا أن ذلك لا يكشف مع نهاية الديوان سوى وجود ذات واحدة هي ذات الشاعر، التي تقمصت الحسين والحجاج، غرناطة والأمل، وفي النهاية لا يكون الديوان سوى ديوان رثاء لهذه الذات التي تجولت في الزمن الآفل كي تكشف أخطاء كونية مر بها التاريخ، كما يكشف الشاعر لنا ذلك في قوله: آه أدركونا، جاءت رسائلكم حملناها، خرجنا من سماء الضوء، أدخلنا عواصمنا إلى أرض الغرابة، وتوضأنا برمل الشهداء، وعرفنا كيف في غرناطة تبكي سحابة، كيف صارت فجأة، كيف استحالت بعد أن كانت خرابة. جاءت الياء تزحف في جسد المستحيل، توزع نار المحبة والأصدقاء، وتمحو تقاويم عصر المرابين. نكتب عصر النقاء.
مستمعين الأطايب، حتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله بين نتاجات شعراء أهل المودة، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
دمتم بألف خير ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، في معرض إشارته إلى دور القوات المسلحة الملتزمة والقادة الوطنيين المخلصين في الثورة الإسلامية والدفاع عن البلد خلال الحرب المفروضة، أشاد الإمام الخميني الراحل رحمه الله بدور هذه القوات في جبهات الحرب وإفشال المؤامرات الداخلية قائلا:
كان للقوات المسلحة الملتزمة والقادة المخلصين الشرفاء دور كبير في إيران التي حدثت فيها معجزة العصر، أي انتصار الثورة الإسلامية على يد الشعب. واليوم حيث اندلعت الحرب المفروضة من قبل صدام بأمر من أمريكا ودعمها والقوى الكبرى الأخرى، علما أن هذه الحرب تواجه اليوم الهزيمة السياسية والعسكرية للجيش البعثي المعتدي وداعميه المقتدرين والمرتبطين بهم، فإن القوات المسلحة والقوى الأمنية والشعبية أفشلت المخططات والمؤامرات الداخلية التي كانت قد أعدت على يد الدمى المرتبطة بالشرق والغرب بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية من خلال الأيدي المقتدرة لشباب اللجان الثورية والحرس وقوات التعبئة وبمساعدة أبناء الشعب الغيارة. ونحن ندعو الله أن ينصر ويعين هؤلاء الشباب المضحين الذين يسهرون الليالي كي تخلد العوائل والأسر إلى الراحة وهدوء البال.
ويؤكد مفجر الثورة الإسلامية في وصيته القوات المسلحة أن يكونوا أوفياء للإسلام الذي ينادي بالاستقلال والتحرر، والذي كان له الفضل في تحرر الشعب الإيراني وخلاصه من الظلم والتبعية، وأن يثبتوا على وفائهم، حيث يقول رحمه الله في هذا الصدد:
أوصي بإشفاق في هذه الأيام الأخيرة من حياتي، كل القوات المسلحة بأن يكونوا أوفياء للإسلام الذي هو دين الوحدة الداعي إلى الاستقلال والحرية. والله تعالى يدعو الجميع بنور هدايته إلى الدرجات الإنسانية الرفيعة، حيث إنه أنجاكم من عار الارتباط بالقوى التي لا تريدكم إلا للعبودية لها، وتريد أن تبقي بلدكم وشعبكم العزيز في حالة التخلف والاستهلاك والخضوع للظلم، وأن تفضلوا الحياة الإنسانية الشريفة على حياة العبودية المشينة للأجانب، وإن كانت مقترنة بالرفاهية الحيوانية.
أعزائنا الكرام، يوصي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه القوات المسلحة بأن يحذروا مؤامرات السياسيين المحترفين المتأثرين بالغرب والشرق والأشخاص الذين ينوون الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية عبر استغلال القوات المسلحة، وألا يسمحوا لهم بأن يعزلوا القوات المسلحة التي تقدم التضحيات في جبهات الحرب حبا للإسلام، حيث يعلن رحمه الله ذلك بقوله:
وصيتي العامة في الأيام الأخيرة من العمر للقوات المسلحة هي أنني أوجه ندائي لهم قائلا: يا أيها الأعزاء الذين تعشقون الإسلام وتواصلون عملكم القيم وتضحياتكم في الجبهات وعلى مستوى البلد حبا للقاء الله، كونوا متيقظين حذرين من أن يوجه اللاعبون السياسيون المحترفون المرتبطون بالشرق والغرب والأيدي الخفية للمجرمين سلاح خيانتهم وجريمتهم لكم في الخفاء من كل جانب وأكثر من أي مجموعة أخرى، هادفين من وراء ذلك إلى استغلالكم أيها الأعزاء الذين نصرتم الثورة بتضحياتكم وأحييتم الإسلام، وأن يفصلوكم عن الإسلام والشعب باسم الإسلام وخدمة الوطن والشعب، ويرموكم في أحضان أحد القطبين الناهبين لثروات العالم، وأن يبددوا جهودكم وتضحياتكم من خلال الحيل السياسية والظاهرية باسم الإسلام والشعب.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید، شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین. إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. يوصي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الجيش والحكومة من أجل الحيلولة دون ارتباط القوات المسلحة بالمعسكرين الشرقي والغربي بأن يتجنبوا إرسال الطلاب إلى أمريكا والاتحاد السوفيتي والبلدان التابعة لهما، وأن يخرجوا أنفسهم من التبعية لصناعات هذين المعسكرين، وذلك في قوله:
إن حاجتنا بعد كل هذا التخلف المفتعل إلى الصناعات الكبرى للبلدان الأجنبية هي حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن هذا لا يعني أن نرتبط في العلوم المتطورة بأحد القطبين. على الحكومة والجيش أن يسعيا لأن يبعثوا الطلاب الملتزمين إلى البلدان التي تمتلك صناعات كبرى والتي لا تعتبر من البلدان المستعمرة والمستغلة، وأن يجتنبوا ابتعاث الطلاب إلى أمريكا والاتحاد السوفيتي والبلدان الأخرى السائرة على طريق هذين القطبين.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يرى مؤسس الجمهورية الإسلامية رحمه الله أن الاكتفاء الذاتي في تأمين المعدات التي يحتاجها البلد لإدارة الحرب وازدهار مواهب الشباب في إيران هو حصيلة عدم تبعية القوات المسلحة للشرق والغرب، حيث يعتبر استقلال البلد هدية إلهية للخلاص من الخضوع لأعداء البلد. يقول رحمه الله بشأن هذا الموضوع:
اعلموا أنكم ما دمتم تمدون أيديكم إلى الآخرين فيما يتعلق بمتطلبات الصناعات المتطورة، وما دمتم تقضون أعماركم في الخضوع للقوى الكبرى، فسوف لا تزدهر فيكم القدرة على الابتكار والتطور في الاختراعات، وقد رأيتم جيداً بأم أعينكم أن الأشخاص الذين كانوا يرون أنفسهم في هذه الفترة القصيرة بعد العقوبات عاجزين، وكان الآخرون يبثون في أنفسهم اليأس من تشغيل المعامل والمصانع، وظفوا هم أنفسهم وأفكارهم وسدوا الكثير من حاجات الجيش والمصانع، وقد كانت هذه الحرب والعقوبات الاقتصادية وإخراج الخبراء الأجانب هدية إلهية كنا غافلين عنها. والآن إن بادرت الحكومة وأفراد الجيش أنفسهم إلى مقاطعة بضائع القوى الكبرى الناهبة لثروات العالم، وزادوا من مساعيهم وجهودهم في طريق الإبداع والابتكار، فإن من المؤمل أن يبلغ البلد مرحلة الاكتفاء الذاتي وينجو من التبعية والخضوع للأعداء.
أعزائي الأفاضل، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضرتكم خالص شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
يا رحمن يا الله،
يا
رحيم يا الله،
يا
ملك يا الله،
يا الله
يا قدوس يا الله،
يا
سلام يا الله، يا مؤمن يا الله،
يا
مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر،
يا الله
يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا علي،
يا الله.
قابض ويا باسط ويا خافض ويا رافع ويا معز ويا مذل ويا سميع ويا بصير
يا الله
يا حكم ويا عدل ويا لطيف ويا خبير ويا حليم ويا عظيم ويا غفور ويا شكور
يا الله
يا علي ويا كبير ويا حفيظ ويا مقيت ويا حسيب ويا جليل
يا الله
يا كريم ويا رقيب ويا مجيب ويا واسع ويا حكيم ويا ودود ويا مجيد ويا باعث ويا شهيد
يا الله
يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد
يا الله
يا محصي يا مبدي يا معيد يا محي يا مميت يا حي يا قيوم
يا الله
يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد
يا الله
قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر
يا الله
يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا الله
يا الله
يا متعالي يا الله
يا الله
يا بر يا تواب
يا الله
يا منتقم يا عفو يا رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
يا الله
يا مبسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله
يا الله
يا مانع يا الله يا دار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله
يا الله
يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله
يا الله
يا رشيد يا الله
يا الله
يا صبور يا الله
يا الله
يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. الاستعانة بالله للتحرر من أسر الدنيا ومن الانخداع بزخرفها هو موضوع القصيدة الابتهالية التي اخترناها للقاء اليوم من هذا البرنامج، وهي من إنشاء الشاعر المصري الأستاذ عبد الله فريج، وفيها يقول رحمه الله: الله ربي أيا من شأنه ارتفع ومن إلى أمره كل الورى خضع، بك استغثت فكن لي خير ملتجاً يرجى إلى خائف يوما له فزع. تب يا كريما على جان أخي زلل من ثدي معصية يا طالما ارتضى، ثم استجب لي وهب لي منك مغفرة من بحر جودك يا من فضله اتسع. جنيت ظلما على نفسي بما كسبت يداي من سيئات جئتها بدعا
حتى هوى بالهوى جهلا، فصرت به كتائه حائر لم يدر ما صنع. خلفت سبل الهدى يا رب معتسفا، كهائم في مراعي الغي قد رتع. ربي أغثني فنفسي والهوى اتفق على هلاكي، كلا الاثنين واجتمع. سادت علي ذنوب أنت تعلمها، ومعصيات عليها كنت مطلعا. صبا فؤادي إلى الدنيا وباطلها، وإذ بفرط الهوى قلبي بها ولع. ظنت علي بما أرجوه باخلة، وغادرتني قتيل الجهل منصرعا. طمعت في وصلها أبغي المنى عبثا، وقد غررت بما أملت منخدعا. عاتبت نفسي على غيي وقلت لها: إلى ما تبغين في هذا الورى طمعا؟ غابت شموس شباب عنك آملة، وها بفودك بدر الشيب قد طلع. فارحم إلهي عبيدا عاجزا كرما، وافى إليك بحال الذل مصطلع. كسائل جئتك اللهم مبتهلا، فلا تردنني يا رب منفجعا. ها جئت مولاي أبغي العفو عن ثقة، وباب عفوك مأمول لمن قرع. ولي رجاء وطيد فيك يا أملي، فلا تخيب رجاء داع إليك دعا. يا رب فاقبل مسيئا جاء معترفا، واسمع دعاه ألا يا خير من سمع. أعزائنا، وبهذا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم إليك نبتهل، خصصناه لأبيات مختارة من قصيدة وجدانية للأديب المصري الأستاذ عبد الله فريج رحمه الله. نشكركم على كرم المتابعة، ونستودعكم في أمان الباري عز وجل.
أطلق أفكارك في الكون، أكشف آفاقا تظهر، تراقبني وبناظر قلبك ذا العين ستراقبني رب يوما
صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد قبل